وحاسبوا أنفسهم أبصروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأحبة في الله، ما زلت بفضل الله سبحانه وتعالى مع الملاحظات التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني في كتابه كفاية الطالبي، وقلت بأنها ربت على 100 ملاحظة، ما بين خطأ عقدي وآخر منهجي وآخر سلوكي كعدم أمانته العلمية وسرقته لمجهود غيره ولم يذكر. وها أنا أكمل بعض هذه الملاحظات فأقول: جاء في صفحة 107 في كفاية الطالبين في جزئه الأول، طبعا هو قال إن المطلب الثاني هذا اللي احنا فيه دلوقتي بيقول إن هو يعني أغلبه نقله من الشيخ عثمان الخميس، ما فيش مشكلة، وإن كان أحيانا يروح جايب كاتب تحت المصدر الأصلي وما يتكتبش إن هو نقل من حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس نقلا عن مثلا منهاج السنة النبوية أو نقلا عن الكتاب الفلاني. على كل، أنا لن أدقق في هذه المسألة لأني خلاص طالما أنت قلت في بداية المطلب إن أغلب المطلب خدته من هناك، خلاص ما فيش مشكلة، أمانة أنا بكلمك عشان تبقى أمين من الناحية العلمية. صفحة 107 كان بيتعرض لبعض الشبهات التي أثيرت حول الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وبدأ يتكلم على شبهة إن عثمان كان يولي أقاربه رضي الله تعالى عنه، فراح مجاوب فبيقول إيه، وطبعا الجواب ده هو نقله من الشيخ عثمان الخميس، والجواب يعني في بعض أشياء سأذكرها الآن. قال: وجواب ذلك أن يقال: أما أقارب عثمان الذين ولاهم رضي الله تعالى عنه فهم معاوية وعبد الله بن سعد ابن أبي الصرح الاثنين، والوليد ابن عقبة الثالث، وسعيد بن العاص هذا الرابع، وعبد الله بن عامر أدي خمسة رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء خمسة ولاهم عثمان وهم من أقاربه، وهذا في زعمهم مطعن عليه يعني على عثمان. فلننظر إلى باقي ولاة عثمان رضي الله تعالى عنه، وبدأ يذكر بقية ولاة عثمان فذكر أسماء، فقال: هؤلاء هم ولاة عثمان، يعني اللي هو ذكرهم دول. وبنظرة سريعة نجد أن عدد الولاة من أقارب عثمان أقل بكثير من غيرهم، وبخاصة إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يولي بني أمية أكثر من غيرهم. ثم قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من بني أمية، لأنهم كانوا كثيرين وفيهم شرف وسؤدد. والولاة الذين ولاهم النبي عليه الصلاة والسلام واستعملهم، بدأ يذكر بعض هؤلاء الولاة، ثم ذكر: وعندما توفي عثمان، ثم يقال بعد ذلك إن هؤلاء الولاة لم يتولوا كلهم أو لم يتولوا كلهم في وقت واحد، بل كان عثمان قد ولى الوليد بن عقبة ثم عزله، فولى مكانه سعيد بن العاص، فلم يكونوا خمسة في وقت واحد، وأيضا لم يتوفى عثمان إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص. اللي أنا عايز أقوله إنه لما جه يذكر الأقارب، أنتوا فهمتوا الآن إن عثمان بن عفان في فترة ولايته اللي كان متولي خمسة خلاص كده من أقاربه، واللي ما ذكرهمش من أقاربه أدي: واحد أبو موسى الأشعري، اثنين القعقاع، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداشر اثناشر ثلاثاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر، يعني ذكر خمسة من الأقارب وستاشر من غير الأقارب، فهل يبقى دول قليلين اللي هما من أقارب عثمان؟ أولا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما ولى أقاربه ظن فيهم الكفاءة وعزل منهم كما ذكر، ولم يتولوا في وقت واحد كما ذكر، لكن إن أراد الحصر فهم ليسوا بخمسة إنما هم ثمانية، هم ليسوا بخمسة إنما من الأقارب ثمانية، والولاه الآخرين مش 16، الولاه الآخرين فوق 40،
ما هو لما نشوف بقى النسبة كده 46 ولا 47 واحد ليسوا من أقاربي وعنده 8 من أقاربي، يعني لو جينا عملنا نسبة وتناسب نلاقي سبع الولاة كانوا من أقاربي في من ظن فيهم الكفاءة لا محاباة، واللي غلط منهم عزلة كالوليد بن عقبة. الكلام ده أنا أتيت به من بحث للدكتور خالد غيث حفظه الله، ذكر على سبيل الحصر كل الولاه اللي كانوا على عصر عثمان، سعد بن أبي وقاص في الكوفة، وأبو موسى الأشعري في البصرة والكوفة، والمغيرة بن شعبة، وعمر بن العاص، ذكرهم. أدي ذكرت طبعا في ردي عليه في الكتاب هؤلاء الولاه، ذكر 47 اسم من غير الأقارب. طيب والأقارب عنده الأقارب 8، الأقارب ذكر 8، معاوية بن أبي سفيان حطه هنا، معاوية بن أبي سفيان. طيب سعيد بن العاص وضع سعيد بن العاص، عبد الله بن عامر وضع عبد الله بن عامر، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وضعه، عبد الرحمن بن سمرة كان على سجستان ما وضعوش وده من أقارب عثمان، علي بن عدي في مكة ما وضعوش وده من أقارب عثمان، مروان بن الحكم ده من أقارب عثمان وكان في البحرين، يبقى في عندي 3 لم يضعهم من ضمن الأقارب. ده لو هو أراد مسألة الحصر، فإن أراد الحصر لا يقول 5، إنما إن أراد الحصر قد حصرهم بعض أهل العلم كالدكتور خالد في إن هم 8، ولو أراد حصر الذين ليسوا من أقارب عثمان فهم من 16 زي ما هو كتب، إنما هم 47 تقريبا كما قال الدكتور خالد. أيضا من ضمن الأشياء، وطبعا عثمان بن عفان لم يحابي إنما ظن في هذا الكفاءة ففعل هذا، خدت بالكم؟ ولما يظهر في غيره عدم الكفاءة يبدأ إن هو يعزله. طيب من ضمن الأشياء التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني، جه هنا بيتكلم على المأخذ الثاني أهو. أما المأخذ الثاني وهو صفحة 109 و110، شوف هيقول إيه. أما المأخذ الثاني وهو نفي عثمان بن عفان لأبي ذر رضي الله عنه إلى الربذة في منطقة يعني، فالرواية التي عند الطبري وغيره من رواية سيف بن عمر الضبي الرافضي الكذاب اللي هو اعتمده في الأسماء اللي فيها الصحابة والتابعين، وهنا بيقول رافضي كذاب. طب لما انت عارف رافضي كذاب اعتمدت الرواية اللي فيها الأسماء الأخرى ليه؟ حاجة عجيبة جدا. أن معاوية وقع بينهم وبين أبي ذر الغفاري كلام، فأرسل إلى عثمان أن أبا ذر قد أفسد الناس علينا، فقال له عثمان أرسله إلي، فأرسله معاوية إلى عثمان فأنبه عثمان ثم خرج إلى الربذة. طيب اللي أنا عايز أقوله، الرواية دي هو ذكر أهو إنها في تاريخ الطبري ونسبها. أولا هي مش لما رجعت ما لقيتهاش باللفظ ده في تاريخ الطبري. ثانيا أنت قلت إن الرواية دي بتقول إيه، أهي بعديها وقبليها قلت هذه رواية سيف بن عمر الذي جرحه جميع المحدثين. رواية سيف بن عمر ما ذكرتش هذا الكلام، ذكرت قصة لكن هذا الكلام انت لم تذكر رواية سيف بن عمر، ولما رجعت للطبري في اللي انت بتقوله ده ما لقيتهاش. وبعدين كلمة قد افسد الناس علينا اللي انت كتبها دي، قد ان ابا ذر، ان معاوية بيرسل لعثمان بيقوله كده ان ابا ذر قد أفسد الناس علينا، أنا عايز أعرف أنت جبت كلمة قد أفسد الناس علينا دي منين؟ جبتها من أي مكان؟ من أنهي رواية؟ في الطبري؟ لا مش موجود. بداية والنهاية؟ لا مش موجود. طيب في الرواية اللي فيها سيف بن عمر؟ لا مش موجود. أمال قد أفسد الناس علينا؟ مفيش رواية لقيت فيها قد أفسد الناس علينا أن معاوية كتب كده لعثمان خالص، ما لقيتهاش. أنت جايبها منين بقى؟ أنت بتقول تحت تاريخ الطبري، جايبها منين؟ انت نقلها من الشيخ عثمان الخميس. ماشي مش هكلمك على حتة دي تقول لي انا في بداية المطلب قلت كذا، ماشي امال هنا ما قلتش، المفروض كنت تقول حقبة من التاريخ نقلا عن تاريخ الطبري، مفيش مشكلة. اولا الرواية اللي ذكرتها مش هي رواية سيف بن عمر، ثانيا في الرواية بعض اشياء زي كلمة قد افسد الناس علينا وهي ايضا مش موجودة، ثالثا هي القصة ايه اصلا، ايه اللي حصل بين عثمان وابي ذر اصلا، القصة الخلاف كان على ايه؟ جيت اقرا الكلام الخلاف كان على ايه ورد الأخ محمود الرضواني راح قايل إيه؟ أما ما أخرجه البخاري في صحيح في هذه المسألة عن زيد بن وهب أنه قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه قلت ما أنزلك هذا المنزل؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة. دي المسألة. فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب وقلت أنا نزلت فينا وفيهم، وكان بيني وبينهم في ذلك، فكتب إلى عثمان يشكوني أني أتكلم في هذه المسائل وأثير الناس. هنا بقى شوف كلمة وأثير الناس، كلمة قد أفسد الناس علينا، واحد حاططها بالمعنى اللي انت نقلت منه انت والشيخ عثمان الخميس، او كتبها الشيخ عثمان بالمعنى، فانت حطتها انت كمان بمعنى لكن ما حطتوش الرواية. فكتب الى عثمان ان اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال عثمان إن شئت تنحيت، يعني بالخيار، فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. ومن ثم لم يطرد عثمان بن عفان أبا ذر إلى الربذة، ولم يرسله معاوية مهانا من الشام إلى المدينة، وكل هذا من الكذب عليهم. وبعدين رحت دخلت على موضوع آخر. أنا عايز الآن الطلبة بتوعك اللي أروا هذا الكلام والمشاهدين لما سمعوا مني هذا الكلام فهموا إيه؟ إيه الشبهة؟ إيه المسألة الخلافية اللي كانت بين عثمان وبين أبي ذر رضي الله عنهما ومعاوية رضي الله عنه؟ ايه هي المسألة؟ انهم اختلفوا في الذين يكنزون الذهب والفضة، يعني اختلفوا في الذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية دي نزلت في اهل الكتاب، وقال عثمان دي نزل ابو ذر هذه فينا. الخلاف ده هو اللي ادى ان ابو ذر يبتعد؟ ما شرحش القضية. هو ما شرحش القضية. الاخ محمود الرضواني ناقل وممكن ينقل والفهم أسأل الله أن يفهمني وإياه. القضية فين؟ أنا عايز أعرف القضية فين. الشبهة، الشبهة فين؟ الشبهة فين؟ إن أبو ذر كان بيقول بوجوب، بوجوب كل مال فائض عن الحاجة لازم يخرج. يعني أنت مثلا معاك 1,000,000 جنيه يكفيك 100,000، 900,000 دول وجوبا عليك تخرجهم. يا عم ما أنا بدفع الزكاة. لا 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 لا، غير الزكاة المفروضة، كل ده لازم تخرجه. وكان أبو ذر بيستدل ببعض أدلة من ضمن هذه الأدلة، لأنه استدل بأدلة أخرى، الذين يكنزون الذهب والفض ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال إن الكنز ده هو كل شيء فائض عن الإيه؟ عن الحاجة. وإحنا لازم أي واحد معاه أي حاجة زيادة، يعني أنت الراتب بتاعك مثلاً، لو انت راتبك 2,000 جنيه 3,000 جنيه، او خلينا وانت راتبك 20,000 جنيه، لو يكفيك انت واسرتك 5، ال15,000 جنيه دول ما ينفعوش يبقوا معاك، يبقى حرام عليك يبقوا معاك، لازم تخرجهم. ده قول ابي ذر، ده اللي بيقول ابو ذر، وبيقول ان ده هو الكنز اللي ذكره الله في كتابه ان الذين يكنزون الذهب والفضة وتوعد عليه بالعذاب. خدت بالكم؟ يبقى ده فهم مين؟ فهم أبي ذر. يعني أبو ذر عايز الناس تعيش إيه؟ عايز الناس كلها تعيش على الكفاف، الناس كلها تخرج اللي معاها اللي فائض عن حاجتها. خدت بالكم؟ عشان كده في ناس تقول لك أول اشتراكي أبو ذر، وده غلط، لأن مذهب الاشتراكية اللي هو جاي أصلا من عند الشيوعية اللي فيه إلحاد بينه وبين كلام أبي ذر كلام طويل قوي وخلاف طويل قوي، لأن التانيين بيعمل إيه؟ مش عارف أمم إيه وأمم إيه وعمل إيه، وبعدين يجي يدوس على طبقة، وبعدين الحكومة هي اللي بتتملك وأفراد تتملك، حاجة عجيبة يعني، بتعمل طبقية عجيبة. طب الصين هي مذهب اشتراكي عملوا إيه؟ الاتحاد السوفيتي قبل ما يسقط، ولا روسيا دلوقتي عملوا إيه؟ ده أكتر ناس عذبت الناس الشيوعيين دول، الاتحاد السوفيتي ده اللي كان بيعامل الناس على انها ترس، آلة مش منه بني ادم ومشاعر. المهم انا مش قصدي ان انا اتكلم على المساله دي دلوقتي، لكن قصدي اقول فين اصل الخلاف. هو ما قالش فين اصل المساله، وليه وعثمان بن عفان قال له ايه اصلا ومناقشه في ايه. طبعا الصحابه خلفوا ابو ذر في الكلام ده، فقالوا لابو ذر ان عبد الرحمن بن عوف كان صاحب مال، وعلى زمن النبي عليه الصلاه والسلام كان غنيا، لانه اغتنى بعد ما تاجر ونحو ذلك، اغتنى عبد الرحمن بن عوف. قالوا له كده، قالوا له يا أبا ذر عبد الرحمن بن عوف كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان ثريا والنبي لم يأمره أنه يخرج كل اللي عنده بخلاف الحوائج. عثمان بن عفان كلمه عن نفسه أنه هو كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان عثمان بن عفان من أثرياء الصحابة وبالرغم من ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج الفائض عن حاجاته. وقالوا له يا أبا ذر إن الله لم يفرض على الناس في أموالهم شيء إلا الزكاة المفروضة بس اللي معروفة الزكاة المفروضة وقول الله إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها قالوا إن الكنز ده ولذلك هتلاقيها في كتب التفسير الكنز هو المال الذي لم تخرج زكاته لكن إذا أخرجت الزكاة المالية خلاص. وقالوا له إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كل خمسة أوسق ليس في مدون خمسة أوسق صدقة قالوا له النبي بيقول ليس في مدون خمسة أوسق صدقة يعني ممكن يكون معاك أكتر من كده ويؤمر بيك إن أنت تتصدق بس مش تخرج كل حاجة. وجابوا له الأحاديث بتاعت إيه الزكاة بساعة الذهب والفضة ونحو ذلك والخلاف كان هنا وكان فهم أبي ذر الغفاري إن كل الفائض عن الحاجة يخرج فخلافهم في كلمة الكنز وأيضا في قول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كلمة العفو هنا ينفقون يعني قل العفو يعني إيه؟ يعني ينفقوا كل ما هو فائض عن حوائجهم هو ده معنى العفو. العفو بمعنى الزيادة الزيادة عن حوائجك فكان بيستدل بيها أبو ذر رضي الله تعالى عنه. وانتوا شفتوا الأمة بالصحابة على زمن الرسول لم يحدث هذا فقول أبو ذر معناه ما حدش فيبقى عنده أي فلوس ولا أي ممتلكات تزيد عن حاجته. لو عندك أكتر من سيارة طالما بتكفيك واحدة يبقى الباقي ما ينفعش ده كلام أبي ذر. الخلاف كان هنا فأبو ذر هو اللي طلب من عثمان أن يذهب إلى الإيه؟ الربذة ولم يطرده إن هو يشرح المسألة ويشرح كان فين الخلاف والقضية كانت إيه بالضبط. الأخ محمود الرضواني نقش الكلمتين اللي في حقبة من التاريخ حطوهم في الكتاب قلت يمكن يا ترى نقلهم كده باختصار لكن يكون قالها في المحاضرات فسمعته وهو بيقولها في المحاضرة التانية من كفاية الطالبين إنه يشرح. أنا حسيت وأنا قاعد أسمعه إن أنا تهت في المسألة فين المسألة أصلا المسألة راحت فيه. لذلك أنا بقول له اشرح المسألة اشرح فين الشبهة وليه وخرج أبو ذر اللي لم يطرده عثمان وكانت المسألة كذا أو نبه بسطر يا أخي حتى خدت بالك. عشان كده أنا نقلت له كلام أهل العلم عليهم رحمة الله في هذه المسألة نقلت له ماذا قالوا وكيف ردوا والصحابة ردت على أبي ذر رضي الله عنه قالوا له إيه ولماذا لم يأخذوا برأي أبي ذر. وكان معاوية من ضمن رضي الله عنه من ضمن كلامه مع أبي ذر قال له ده الآية دي في نزلت في أهل الكتاب يعني خاصة بهم إن كان على زمانهم فترة من الفترات إن يخرجوا الفائض عن الحاجة بخلافنا نحن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الغنية إنه يبقى على غناء ما دام دفع الزكاة المفروضة. وجابوا له الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى قال لهم فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم. قال النبي ما قالش أكثر من كده صلى الله عليه وسلم بل حذر وقال وإياك وكرائم أموالهم إن نفيس من مالهم إياك أن تأخذه عشان ما يبقاش فيه عندي إنسان يعني جرح أو نحو ذلك أو أنه هو يبقى بخيل في أمر الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه. الشاهد دي ملاحظتي على الموضوع أنه كان ينبغي أنه يوضح الشبهة كان فيها إيه. لا جاب حديها بقى في صفحة 110 و 111 بيشرح شبهة أن إعطاء مروان بن الحكم خمس إفريقيا حاجة عجيبة قوي تناقض عجيب بيكتبه الأخ محمود الرضواني. أما ما أخذوا أنتوا اقروا معي وهنشوف الكلام مع بعض وهوريكم التناقض فين. أما ما الأول أنا هقول لكم على حاجة لما يبقى في غنائم في الجهاد الغنائم دي بتتوزع إزاي قائد الجيش المجاهد بالمجاهدين اللي معاه بيوزعوا أربع أخماس الغنائم عليهم بيتفضل خمس الخمس ده بيبعتوه لأمير المؤمنين لما يبعتوه لأمير المؤمنين يقسم الخمس ده لخمسة يقسم الخمس ده لإيه لخمسة اللي هو مذكور في قول الله اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لله وللرسول ده خمس الخمس وهو أمير المؤمنين بيوزع خمس الخمس من الكل الخمس ده بيوزعه على خمسة كما ذكر بعض أهل العلم، لله وللرسول ده خمس الخمس، ولذي القربة قربة الرسول خمس الخمس، طيب واليتامى خمس الخمس، والمساكين خمس الخمس، وابن السبيل خمس الخمس، يبقى دول الخمس أخماس اللي هم الخمس اللي خدهم أمير المؤمنين. طب والأربعة أخماس من الغنائم دي تتوزع على الجيش، خلاص كده. طيب شوفوا بقى الرافضة من ضمن اللي أثروه، قال لك يا عم ده عثمان بن عفان إدى لمين؟ إدى المروان بن الحكم الخمس ده اللي هو مفروض يتقسم على خمسة، اللي هو خمس الغنائم، راح مديه لمين؟ راح مديه لمروان بن الحكم عشان قريبه. فهو عايز يرد الشبهة دي، فاسمعوا هيقول إيه بقى. قال: أما ما أخذوه على عثمان من إعطاء مروان بن الحكم خمس إفريقيا فلم يثبت أن عثمان فعل هذا، ولو كان فعل هذا فإن المقصود هو خمس الخمس أو اللي احنا بنتكلم عليه، وذلك أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس. لا، مش الغنيمة تقسم خمس أخماس، غلط أن يقول خذوا بالكم، أربعة فيها للمجاهدين وخمس يقسم إلى خمس أخماس. أيوة كده، بص بقى، يقسم إلى خمس أخماس ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ده خمس، ولذي القربة واليتامى القربة خمس، اليتامى خمس، والمساكين خمس، وابن السبيل. قال: فسهم الله ورسوله للإمام يضعه حيث يشاء. لاحظوا بقى الكلام دلوقتي، يبقى الإمام هيضع خمس الخمس، اسمعوا دي بقى: والذي ذكروه هو أن عثمان وعد مروان إذا فتح إفريقيا فإنه سيهب خمس إفريقيا الخاص به، وقد مر في فتح إفريقيا أنه إنما جعله مكافأة لعبد الله بن أبي الصرح إذا فتح إفريقيا. أنا ما أعرفش هو ذكرها فين دي، هو بيقول إيه مرة، وقد مر في فتح إفريقيا أنه مر في فتح إفريقيا، وأنت اتكلمت قبل كده على فتح إفريقيا، بينقل من واحد اتكلم عن فتح إفريقيا، وأنت اتكلمت قبل كده عن فتح إفريقيا وقلت إن الكلام ده كان مع عبد الله ابن أبي الصرح. على كل، وقد مر في فتح إفريقيا أنه إنما جعله مكافأة لعبد الله ابن أبي الصرح إذا فتح إفريقيا. طيب اللي أنت بتقوله، اللي أنت عايز تقوله إن هو جعله مكافأة لعبد الله ابن أبي الصرح، ودي في الحقيقة كلام غير صحيح. هات لي الكلام بتاع ان هو اعطى مكافأة لعبد الله بن ابي الصرح، فين الكلام ده؟ الصحيح، انا مش بتكلم على فين في الكتب، لا، لم يثبت ان خمس الخمس اللي هيتصرف فيه عثمان، لم يثبت انه لا اعطى لعبد الله بن ابي الصرح ولا اعطى لمروان بن الحكم، لا دخده ولا دخده، ولا يوجد ما يدل على هذا، ما فيش أسانيد صحيحة. يعني أول حاجة في الشبهة دي يقول لك دعت مروان بن الحكم كذا، أرد عليه أنا أقول لك الرد أفضل رد إيه؟ هتولي الدليل على كده، هاتوا الدليل إنه عمل كده مع مروان. أي سند في أي كتاب موجود إن مروان بن الحكم أخذ خمس الخمس، أو زي ما بيقولوا خمس أفريقيا، وده غلط، لا هي موجودة لا أخذ خمس الخمس ولا خمس أفريقي، ولا زي ما بعض الكتب إن مروان بن الحكم اشترى الجزء ده من عثمان، وبعض الكتب اشتراه فدفع البعض وما دفعش البعض ونحو ذلك. كل الكلام ده لا خدوا مروان بن الحكم ولا خدوا عبد الله بن أبي الصرح مكافأة، ولا رح لده ولا رح لده، والأصل أن صحابي جليل كعثمان بن عفان يبقى مشى كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ما في سند صحيح بيقول ان الكلام ده راح لعبد الله بن ابي الصرح، ولا سند صحيح بيقول ان الكلام ده راح لعثمان بن عفان. وبعدين في الاول انت قلت خمس، واللي بيتصرف فيه الامام مش الخمس، انما خمس الخمس اللي هو لله وللرسول، وبقيه الاخماس لانه بياخد خمس واحد والاربع اخماس للمجاهدين. فانا نبهت على هذا الكلام ان اجابتك اللي انت ذكرتها مش صحيحه اصلا، لانه ما راحش لا هي لمروان بن الحكم ولا لعبد الله ابن أبي الصرح. وذكرت أيضا الخمس ده كيف يوزع بكلام أهل العلم عليهم رحمة الله. أيضا من ضمن الأشياء التي أخذتها عليك في الكتاب، ذكرت أن عثمان بن عفان جمع المسلمين على مصحف الإمام وأحرق ما سواه. قلت وأما إحراق المصاحف فقد قام حذيفة بن اليمان على عثمان وأخبره كذا، وبدأت تذكر الرواية، خدت بالك؟ وبعد ما ذكرت الرواية طبعا انت نقل الكلام ده من عند الشيخ عثمان الخميس، وبعد ما نقلت قلت وأمر بإحراق ما خالفه. والمصاحف التي أحرقها عثمان فيها أشياء من منسوخ التلاوة، وقد أبقاه بعض الصحابة إلى آخر كلام. لما أنا جيت أقرأ الكلام من ضمن الشبهات، غير أنه هو جمعهم على مصحف واحد، وإزاي أنه يجمعهم على مصحف واحد والقرآن نزل بأكثر من لهجة ونحو ذلك، وأمرت أن أقرأ القرآن أو نزل القرآن على 7 أحرف، وكلام العلماء وإن الرسم ده بيجمع هذه الأحرف، الكلام ده بالرغم أنك لم تتعرض له في الشبهة، لم تتعرض لنقطة تاني شبهة في نفس المسألة، إن هم برضو من ضمن ما أنكروا على عثمان إنه أحرق المصحف، أحرق بقية المصاحف، فكان منهم اللي بيقول بعدم جواز إحراق المصاحف دي أصلا، فبيقول إزاي عثمان أحرقها. لذلك العلماء لما جوهم يردوا على الشبهة دي ردوا من جهتين، الجهة الأولى إن ليه عثمان جمع وإزاي إنه لم تضع الأحرف 7، الشيء الثاني إنهم ردوا ليه عثمان رضي الله عنه أحرق بقية المصاحف، لأن دي برضو من ضمن الشبهات. كنت أود أن أنت تكتب هذا الكلام، لأن بعض العلماء حتى بيرى أن الأولى أن أنت تدفنه زي الأحناف وملا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال لو أن فيه يعني كلام في ورقة مش هتقدر تعدله، خدت بالك؟ مش هتقدر أن أنت تعدله ونحو ذلك، ممكن وفيه أخطاء في كتابة المصحف، ممكن أن أنت في مكان لا تطأه الأقدام ولا تصل إليه الأقدام تحفر وإيه وتدفنه. وطبعا العلماء لما جوهم يردوا على الشبهة دي قالوا ان الكلام ده حدث بمحضر من الصحابة، وذكروا روايات عن علي بن ابي طالب ان هو لما جوهم سألوه قال ان هذا الكلام حدث بيننا جميعا وهو بين اظهرنا وامامنا، ونقلت انا الروايات دي. شبهة احراق المصحف ازاي نرد عليها اللي انت لم تتكلم عنها، ونقلت اقوال اهل العلم هل الافضل الحرق ام الافضل الدفن، وبينت في النهاية ان الدفن في المكان الذي لا يوطأ أو الحرق يجوز إذا كان المكان الكتابة دي مش هنعرف نصححها، لكن لو هي هتقدر تصحح يبقى لا يحرق، عشان بعض الناس يجي يقول لك أي مصحف يكون فيه ورقة مش عارف إيه يروح حارق المصحف، لا، ممكن إن أنت تروح كاتب الكلمة اللي هي مثلا فيها مش عارف إيه، ممكن إن أنت تعدلها، ما فيش مشكلة، حط لزقة عليها، اكتب عليها، غير فيها أو نحو ذلك، ويبقى الكلام كما هو. ولذلك العلماء قالوا عشان ما يبقاش نوع من أنواع الامتهان وعدم تعظيم وعدم احترام المصحف. المسألة لها ضوابط عند أهل العلم، لأن برضو بعض الناس فاهم إن أي مصحف لو في غلطة في أي مكان احرق المصحف كله وخلاص، لا، طالما ممكن تعدل المكان دون عدله وابق المصحف، لأن المصحف ده المفروض إنه يكرم، لكن لما المكان ما تعرفش تعدله فآن ذاك أصبح الكلام غير كلام الله عز وجل، بخلاف لما يبقى المصحف كله كلام الله وفي حتة في مكان واحد وفي مش عارف ايه في مكان واحد. فلذلك انتبهوا لهذا، ده تقييد من بعض العلماء، وقالوا ان عثمان عمل الكلام ده عشان الكل يتجمع على هذا الرسم وهذا المصحف اللي واحد. على كل انا تكلمت على هذه المسألة في رد عليه في الكتاب الذي كتبته ردا على محمود الرضواني في هذه المسألة، فكنت أود أنه هو يكتب غير كده. برضو من ضمن الحاجات العجيبة قوي اللي لقيتها الأخ محمود الرضواني في صفحة 112، في 112 بيجاوب برضو على من ضمن الشبهات، قال إيه وأما ضرب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إن عثمان بن عفان يعني ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه، يعني عثمان بيقول إنه الرافضة بيقول إنه عثمان ضرب عبد الله بن مسعود ما لغاية ما إيه أمعاءه طلعت بر، وضرب عمارة ابن ياسر حتى كسر أضلاعه، فهذا كذب وافتراء، ولو فتق أمعاء ابن مسعود ما عاش، فما فتق أمعاء ابن مسعود ولا كسر أضلاع عمار رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإن كانت في شبهات أخرى ألقيت على عمار هو لم يذكرها، لكن أنا عايز أقول الحتة دي، هو نقل من الشيخ عثمان الخميس، هم ما قالوش إن عثمان، الرافضة أنفسهم لم يقولوا إن ابن مسعود إنه فتقت أمعاؤه، إنما انت عكست المسألة، هم قالوا ضرب عثمان بن عفان أو أمر بضرب ابن مسعود حتى تكسرت أضلاع ابن مسعود وفتقت أمعاء عمار، فهي معكوسة بس. انت خليت ابن مسعود حتى فتق امعاءه وضرب عمار ابن ياسر حتى كسر اضلاعه. لا، الروايات مش كده. كسر الاضلاع مع ابن مسعود وفتق الامعاء مع عمار. امال انت عكستها وقلبتها ازاي؟ انت نقلت ورا الشيخ عثمان الخميس ومشيت عليها، خدت بالك؟ لكن لو رجعت للروايات واصل الروايات هتعرف ان المسألة فتق الامعاء مع عمار وتكسير الاضلاع مع عبد الله ابن مسعود، فالأمر عندك معكوس. وطبعا هذه الروايات مكذوبة. فأنا ذكرت جملة من هذه الروايات وذكرت كلام أهل العلم عليهم رحمة الله على ذلك. طيب، أيضا من ضمن الأشياء التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني وهو بيتكلم هنا بيقول إيه؟ وأما الزيادة في الحمى، النبي صلى الله عليه وسلم كان له حمى وقال إنما الحمى حمى الله ورسوله. الأرض اللي هو جعلها حمى عشان ما حدش يجي جنبيها، وكانوا بيحطوا فيها الإبل الضالة، وجي عثمان رضي الله عنه توسع، وقد وضع عمر حمى الإبل حمى لإبل الصدقة ووضع لهم. طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأمر بترك الإبل ما لك ولها معها إيه سقاؤها ووكاؤها ونحو ذلك. فلكن بعد ذلك لما بدأ ينتشر السرقة بقى عمر بن الخطاب يقول لا، ما الجمل ما يتسفش، ناخده نحطه في مكان أرض يعني يبقى حمى، ويجي صاحبه ونأكله ونشربه، ويجي صاحبه ويدفع ثمن الأكل والشرب، وبعدين نبقى إيه نعطيله الجمل بتاعه. على زمن عثمان بن عفان الحمى بقى أكتر، وبدأ عثمان بن عفان كمان يعمل حاجة، يجي على ضلة الإبل بالذات ويروح بيعها، لأن كان ممكن يفضل عنده الجمل أو الناقة فترة طويلة، ويجي صاحبها عشان يدفع ثمن الأكل والشراب لأنه بيأكلوه ويشربوه، فيقول أنا اتسرق مني الجمل الفلاني بالأوصاف الفلانية فكذا وكذا وكذا. طيب، يبقى هو الجمل ده بتاعك، لكن ده اتصرف عليه في الأيام اللي فاتت أكل وشرب كذا، فيلاقي أن الثمن بقى كبير لأنه كانوا أحيانا يسيبوه أو ما يبحث لفترة طويلة. فعثمان بن عفان لقى أنه الرجل أحيانا يسيب جمله لأنه يقول لك أنا هدفع ثمنه، فلذلك بقى عثمان بن عفان يبيع الجمل، اجتهد يبيع الجمل ويخلي فلوسه بأوصافه في بيت مال المسلمين، أول ما يجي اللي يذكر أوصاف الجمل يروح واخد تمن الجمل ونقول له جملك بعناه عشان ما يفضلش وياكل ويشرب ونيجي ندفعك فتبقى خسارة ليك. هذا اجتهاد من عثمان بن عفان في وجود صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم إن هو لما ذكر مسألة الحمى عمل حاجة، جه في الحمى راح عمل إيه؟ قال أخرجه أحمد في فضائل الصحابة. بصوا بقى أهو رقم اتنين أهو، وإن عثمان رد وقال إن عمر حمل حمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى. دي على إبل الصدقة مش الإبل الضالة، دي المسألة دي في إبل الصدقة مش الإبل الضالة. وأيضا المكان اللي كان فيه إبل الضالة كان برضو عملوه حمى. الكلام ده اللي هو في صفحة اللي هو قال عليه اتنين، لما رجعت للهامش اتنين تحت قال أخرجه أحمد في فضائل الصحابة طبعا، وذكر الرقم والكلام ده. الكلام ده مش موجود، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، هو نقله طبعا من عند الشيخ عثمان الخميس. إنما إيه الموضع؟ الموضع في اختلاف في الألفاظ، الألفاظ اللي موجودة في الموضع اللي هو بيقوله مختلفة، خدت بالكم؟ وقلت لكم طالما في اختلاف في الألفاظ، وأنا ذكرت هذه الألفاظ في الكتاب، وبناء عليه طالما في اختلاف في الألفاظ يبقى معنى ذلك هو لم يرجع للأصل، لم يرجع للأصل. وكان ينبغي علي أن يعزو للمكان الذي نقل منه ويقول إنه هذا المكان عزاه لكذا. يبقى ملاحظتي في هذا المكان إنه لم ينقل من فضائل الصحابة، لأن في ألفاظ متغيرة، حتى لو في ألفاظ كذا كان المفروض يكتب تحت إنه اختصر الرواية أو نحو ذلك. طيب، من ضمن الأشياء التي تؤخذ على الأخ محمود الرضواني أيضا في صفحة برضو 112، بيتكلم على وأما الإتمام في السفر، فقد صلى عثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته في السفر ركعتين ثم أتم في السفر. وهذه مسألة، إنه من ضمن الأشياء اللي خذوا على عثمان إن النبي كان بيقصر في الصلاة وعثمان بن عفان بيتم. إزاي عثمان بن عفان يتم؟ فهو بيقول إنه صدرا من خلافته، يعني في بداية خلافة عثمان كان بيقصر في السفر بيصلي ركعتين، ثم بعد ذلك عمل إيه عثمان؟ أتم في السفر. بيقول إيه؟ قال: وهذه مسألة فقهية اجتهادية اجتهد فيها عثمان ولا شيء عليه، فهل هذا الأمر يبيح دم عثمان؟ وأكثر أهل العلم على أن القصر في الصلاة مستحب، ولما أتمت عائشة رضي الله عنها في السفر، يعني هي كمان لم تقصر وأتمت، قالوا لعروة: ماذا أرادت عائشة؟ قال: تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ده الكلام اللي هو إيه؟ اللي هو ذكره. وبعدين دخل على موضوع جديد. أولا، عثمان بن عفان مين قال لك أنه تم في السفر؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ هتهالي أنت نقلت، أنا عارف أنك نقل من وراء الشيخ عثمان الخميس. قضية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في مسألة الإتمام أنه أتم في منى، مش في السفر، أتم في منى. وطبعا العلماء وجهوها توجهات ووردت روايات في ذلك، أنه أتم في المنى علشان تأهل في المكان، لا أتم في منى عشان كان يرى جواز الإتمام وجواز القصر، جواز الاثنين. ومنهم من قال أتم عشان بعض الأعراب اللي هم راحوا حضروا معاه في سنة من السنوات ولقوا بيصلي الأيام بتاعت منى ركعتين ركعتين، ظنوا أن الصلوات ركعتين، قعدوا سنة طويلة بيصلوا كل رباعية ركعتين، من لغاية ما قابلوا الخليفة، فالخليفة أنذاك بدأ يصلي أربعة في الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، عشان بعض الناس اللي ممكن يفهم غلط. ده التأولات التي ذكرها العلماء، وبعضها فيها آثار ذكروها. فقصة عثمان مش الإتمام في السفر عموما، لا، قصة عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أتم في منى. وطبعا بعض العلماء يرى أن القصر ده واجب، والصواب زي ما هو ذكر أن القصر مستحب كما هو مذهب جمهور العلماء. فأنا ذكرت أقوال أهل العلم في هذا، وإن القصة لم تكن كما ذكرت لكم، القصة مش في إتمامه في السفر على مطلقا، إنما القصة في مسألة القصر في منى، وهي دي اللي تكلموا فيها على عثمان رضي الله تعالى عنه. ونقلت كلام العلماء وتأول العلماء عليهم رحمة الله لعثمان رضي الله عنه، وكيف وجهوا المسألة. أيضا من ضمن الأشياء التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني، قال: وأما احتجاجهم في صفحة 113 بأن عثمان لم يحضر بدرا وفر يوم أحد وغاب عن بيعة الرضوان وبدأ يذكر، فالرد على هذا ما ورد في صحيح البخاري، إن طبعا ابن عمر رد إنه في مسألة بدر كان بنت النبي عليه الصلاة والسلام مريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام اللي أمره أن يجلس بجوارها، ثم إنه ما كانش حد عارف إن النبي خارج لغزوة، ده كان خارج لقافلة أبي سفيان. ومسألة أحد إنه هذا الفرار كان مع غيره، وربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات للعفو عمن فر في أحد، فذكر هذا الكلام. وبيعة الرضوان ده كان عثمان موجود في مكة علشان يكلمهم على دخول النبي والصحابة في العمرة رضي الله تعالى عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في الأخرى وقال: هذه يد عثمان، فكانت يد عثمان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان. الشاهد اللي أنا عايز أقوله هو جاب الرواية ونقلها من عند الشيخ عثمان الخميس، وراح كتب بعد الرواية دي راح كتب لي إيه تحت: رواه البخاري في كتاب الفضائل للصحابة باب مناقب عثمان إلى آخره. الكلام اللي كتبه ده لما رجعت في كتاب فضائل الصحابة ما لقيتش هذا الكلام والرواية، الآية دي مش مذكورة أصلا في الرواية، يعني انت ذكر الآية هي في الرواية، الآية دي مش موجودة في الرواية، وفي بعض الكلمات هنا مش موجودة، اللي هي مثلا فبعثه، بعض الكلمات موجودة مش موجودة في الرواية، وتغير في بعض الألفاظ، تغير في بعض الألفاظ وزيادات ونحو ذلك بتدل على أن الشخص لم يرجع للأصل، فأنت عزوت ولم ترجع للأصل، أنت عزوت ولم ترجع للأصل. فأنا كتبت الرواية موجودة ازاي في صحيح البخاري، وإيه الفرق اللي ما بينها وما بين الرواية اللي نقلها الأخ محمود الرضواني، وذكرت أنه نقل فقط، في حاجات موجودة في صحيح البخاري هو ما نقلهاش، في حاجات موجودة هنا هي مش موجودة في صحيح البخاري، وده دل على أنه لم يرجع أصلا لصحيح البخاري. ولذلك قلت لك أن دي مش من الأمانة العلمية. بعدها بعد هذا الكلام جه في صفحة 117، في صفحة 117 بعد ما ذكر ما ذكر قال: هذه هي المآخذ على عثمان، أهي في صفحة 117، هذه هي المآخذ على عثمان رضي الله تعالى عنه كلها، إما أمور مكذوبة وإما محاسن وفضائل وإما اجتهادات مقبولة ولو رآها غيره أخطاء. فهي لعثمان رضي الله عنه أمور مغفورة لأنه أحد العشر المبشرين بالجنة. الكلام اللي قاله ده طبعا نقله من عند الشيخ عثمان الخميس، لكن كلمة هذه هي المآخذ على عثمان كلها إما مأمورة أو مكذوبة. الجواب إنك في الحقيقة لم تأتي بكل الشبهات على عثمان بن عفان، إنما أنت ذكرت بعضها، فكنت تقول هذه بعض المآخذ التي أخذت على عثمان. خدت بالك؟ فأنت ما ذكرتش كل المآخذ، وإلا في مآخذ أنت لم تذكرها أصلا ولم ترد عليها لا في كتابك ولا في محاضراتك، من ضمن أشياء أخذت على عثمان بن عفان والعلماء ذكروها وردوا عليها، منها أنه أخرج من الشام أبا الدرداء، وأنه رد رجلا بعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي، ومنها توليته الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية، ومنها أن عمر بيضرب بالضرة وهو ضرب بالعصا، ومنها أنه على درجة على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها كتابته إلى أبي الصرح بقتل من ذكر فيه، ومنها إضاعة خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها زيادة الأذان الثاني في الجمعة، ومنها انتهاك حرمة الأشطر، ومنها انفراد بأقوال. في شبهات أنت لم تذكرها أصلا، خدت بالك؟ عشان كده قلت لك ما تقولش هي دي المآخذ، إنما هذه بعض المآخذ اللي أنت نقلتها أنت والشيخ عثمان الخميس، هذه بعض المآخذ التي أخذت عليه على عثمان. وطبعا في النهاية الردود زي ما أنت بتقول إما أن تكون أمور اجتهادية أو أمور مكذوبة أو أمور هي فضائل أو أمور إن شاء الله مغفور لعثمان فيها رضي الله تعالى عنه. طيب الوقت انتهى، ولعلي بإذن الله سبحانه وتعالى أكمل في لقاء قادم، وأكتفي بهذا القدر سائلا الله لي وللأخ محمود ولجميع إخواننا وأخواتنا الهداية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا للناس لو فكروا